إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام العلامة أبو محمد الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة والرسم وأعلام الضلالة: قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. الرسم من اصطلاحات الصوفية، ومعناه عندهم نعت يجري في الأبد بما يجري في الأزل، أي في سابق علمه تعالى، وهو نوعان: تام وناقص. فبين المصنف رحمه الله تعالى حال أهل الكلام والبدع والضلال عندما وقعوا في البدع وفي الضلال ونشروا العقائد الفاسدة من تعطيل أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وبين أنه لا مانع يمنعهم ولا حاجز يحجزهم عما يقولون ويعملون. ثم بين سبب انحراف أهل الكلام فقال: وعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله تبارك وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال سبحانه: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. فأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الذين تزندقوا من أهل الكلام وانحرفوا إنما كان انحرافهم بسبب اتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، ويعطلون الأسماء والصفات، ويأخذون بالتأويل المذموم، ويقدمون العقل على النقل، فاستحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله. فمن كان هكذا فلا دين له. وهم علماء السوء وأصحاب الطمع الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهم أصحاب البدع تمليها عليهم شياطينهم، فهم في كل واد يعمهون. وأما أهل الحق والسنة فقد قال المصنف رحمه الله في حقهم: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف. فقال جل وعلا: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فاستثناهم فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. كما في رواية مسلم من حديث عقبة بن عامر في الإمارة رضي الله عنه. فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى علماء السوء وأصحاب الطمع والبدع الذين وصل حالهم إلى الزندقة، ذكر بالمقابل من يحفظ لهذه الأمة أصول دينها، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون تعالون منتصرون. وهذه الطائفة لا ينقطع منها زمان إلا في آخر الزمان، فيهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي الله بهم السنن. وقد وصفهم الله تبارك وتعالى مع مقلتهم عند الاختلاف فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي يهديهم إلى الطريق المستقيم والمنهج القويم وسبل المؤمنين. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: كما في شرف أصحاب الحديث، قد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين وصرف عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المتين واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين، فشأنهم حفظ الآثار وقطع المفاوز والقفار وركوب البراري والبحار في اقتباس ما شرع الرسول المصطفى المختار، لا يعرجون عنه إلى رأي ولا هوى. فوصف أصحاب الحديث وهم الطائفة المنصورة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أصحاب منهاج النبوة، وهم القائمون على منهج السلف، وهم أهل السنة والجماعة. وهؤلاء يحفظ الله تبارك وتعالى بهم الدين، وهم ظاهرون على الحق أبدا، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. لا يضرهم من خذلهم من داخل صفوفهم ولا من خالفهم من خارج صفوفهم، فلا يضرهم أحد لا من داخل ولا من خارج، فأمرهم إلى الظهور والرفعة والنصر حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة العلم النافع فقال: واعلم رحمة الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، ولكن العالم من اتبع العلم والسنة وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. وهذا وصف دقيق، وقد حاد عنه أكثر طلبة العلم إلا من رحم الله تبارك وتعالى منهم، فإنهم يفهمون هذا فهما قويما ويسيرون عليه سيرا مستقيما، ويعلمون أن العلم ليس بكثرة الرواية، وإنما العلم ما أورثك الخشية، وأن الإنسان مهما استزاد من العلم ولم يعمل به فهو إنما يستكثر من حجج الله عليه. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال من يأمر بالمعروف ولا يأتمر به، وينهى عن المنكر ولا ينتهي عنه، كما في حديث الصحيحين من رواية أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه يجاء يوم القيامة بالرجل تندلق أقتابه جمع قطب، وهي الأمعاء تخرج مصارينه من دبره، يدور بها كما يدور الحمار برحاه حتى يطيف به أهل النار، يقولون: يا فلان ما لك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فجعل الله تبارك وتعالى عقابه على هذا النحو. فبين المصنف رحمه الله صفة العلم النافع، وأنه ما أورثك عملا مثمرا في قلبك وفي جوارحك وفي منهاج حياتك، يتحول فيه ما أمر الله تبارك وتعالى به إلى واقع يعاش، ويجتنب المرء ما نهى الله تبارك وتعالى عنه كأنما يتوقى النار أو يفر من الموت، ولا مفر منه، ولكن يأخذ بما أمر به وينتهي عما نهي عنه. فليس العلم بكثرة الروايات والكتب، ولكن العالم من اتبع العلم والسنة وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. فبين المصنف رحمه الله تعالى بعض علامات أهل البدع والضلال، وذكر بعض علامات أهل السنة والاستقامة، فقال رحمه الله: والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. الشر لا ينتهي، بل يبقى الخير والشر للابتلاء والامتحان، فأحيانا ينتصر الحق ويظهر، وأحيانا يظهر الباطل، ولكن ظهور الباطل لا يستمر. فأما الحق فإنه وإن حصل لأهله ما حصل من انكسار ظاهر مما يؤدبهم الله تبارك وتعالى به لبعدهم عن الأخذ بأسباب النصر، فإنهم لا بد أن يعود إليهم النصر إذا عادوا إلى أمر الله. والعاقبة للمتقين، والعاقبة للتقوى. وقد عبر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الكافية الشافية عن هذا المعنى بقوله: والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أنه لم تجئ زندقة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. والزندقة إظهار الإيمان وإبطان الكفر، والزنادقة هم الذين كانوا يسمون بالمنافقين في صدر الإسلام، يعيشون بين الناس، فإذا سنحت فرصة أظهروا شرهم وكشروا عن أنيابهم للحق وأهله، وهذا موجود في كل زمان. واعلم أنه لم تجئ زندقة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، وهم دهماء الناس الذين يتبعون كل ناعق لا يدرون أين يسيرون ولا أنى يتوجهون. وأما أهل العلم، أهل الرسوخ والثبات والمعرفة، فإنهم يتبعون الحق ولا يغترون بالكثرة، كثرة أهل الشر. فقد قال تعالى في كتابه العظيم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فبين الله تبارك وتعالى أن أكثر من في الأرض ضال مضل، لأنه لن يكون مضلا حتى يكون في نفسه ضالا، ولن يضل غيره حتى يكون هو قد ضل في نفسه. فبين الله تبارك وتعالى هذا الأمر الكبير تحذيرا وإنذارا وتسلية للمؤمنين وإعذارا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالعبرة بمن كان على الحق ولو كان أهل الحق قليلا. قال جل وعلا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هؤلاء الهمج الرعاع وأتباع كل ناعق الذين يميلون مع كل ريح، هؤلاء قال فيهم الإمام رحمه الله تعالى: فمن كان هكذا فلا دين له. الذي لا يثبت على أمر الديانة ولا يستقيم على الصراط المستقيم، الذي يتذبذب ليس له دين، وهي من علامات المنافقين، كما قال ربنا رب العالمين: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فالذي لا يستقيم على الصراط المستقيم وإنما هو كالشاة العائرة بين الصفين، هذا منافق، كما ذكر الله رب العالمين صفته في صفات المنافقين. قال جل وعلا: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، لأنهم لو كانوا اختلفوا على جهل فإن الأمر كان حينئذ يهون، تهون فيه المصيبة نوعا، ولكنهم اختلفوا وهم يعلمون. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، لأنهم اتبعوا أهواءهم فاختلفوا، ولو اتبعوا الحق لاتفقوا واجتمعوا. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا كان مخالفة الحق عن جهل فهذه يرجى أن تزول، لأنه إذا علم فعسى أن يفيء إلى الحق وأن يعود إلى الصراط المستقيم. أما الذي يضل عن علم فإن مخالفته يصعب زوالها تماما، كالمبتدع الذي يعتقد أنه ببدعته يتقرب إلى الله وهو يعتقدها من الطاعات والقربات، فهذا إذا قيل له تب فإنه يقول: عن أي شيء أتوب؟ أتوب عن الطاعة؟ ولذلك حجر الله تبارك وتعالى واحتجر، وحجب الله تبارك وتعالى التوبة عن كل صاحب بدعة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وهذا الاستفهام الغرض منه النفي، أي لا أحد أضل منه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، لا أحد هو أضل منه. قال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. والآية قد نزلت في وصف حال بني إسرائيل، هؤلاء ما اختلفوا عن جهل وإنما اختلفوا عن هوى، وكذلك كل من شابههم من هذه الأمة. ولذلك قال سفيان رحمه الله تعالى: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فهؤلاء لم يختلفوا لأنهم لم يعلموا، وإنما علموا واتبعوا الهوى فضلوا ضلالا بعيدا، ووقع الاختلاف بينهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، وهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فاستثناهم جل وعلا فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. اعلم أيها المسلم، اعلم يا طالب العلم، تنبه أن الحق يبقى، ويبقى عليه من وفقه الله تبارك وتعالى لاتباعه مهما طغت ظلمات الفتن، ومهما حاول أعداء الحق أن يقضوا عليه وأن يذهبوا بأهله، فإنهم لا يستطيعون ذلك ولا يبلغون منه مبلغا، لأن الحق يحميه الله تبارك وتعالى. وقد قال ربنا جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الطائفة المنصورة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. والحديث رواه البخاري ومسلم عن المغيرة ورواه البخاري ومسلم من حديث معاوية، ورواه مسلم من حديث ثوبان، ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، ورواه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث أن الحق باطن، وأن أهله ظاهرون وإن قلوا في بعض السنين أو في بعض الأوقات، فإن الله تبارك وتعالى لا يضيع الحق أبدا، ولكن يجب على من تمسك بالحق أن يصبر عليه وأن يصبر على ما يلقى من الأذى فيه. والله رب العالمين لا يضيع الحق أبدا، يقيض له أنصارا وأتباعا، وقد ينتقل من مكان إلى مكان، فإذا ترك في مكان قيض الله له آخرين، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فضمن الله تبارك وتعالى للحق البقاء، وبين الله جل وعلا أنه يقيض له في كل عصر من يقوم به ومن يحميه. فالخطر ليس على الإسلام، الخطر ليس على الدين أن يضيع، ولكن الخطر على المسلمين الذين إذا لم يتمسكوا بهذا الدين وإذا لم يصبروا عليه، فإن الله تبارك وتعالى يبتليهم ويمتحنهم، فإن عادوا نصرهم، وإن تولوا خذلوا، وأتى الله رب العالمين بقوم غيرهم يعطيهم الله تبارك وتعالى ويفيء عليهم ما أقاموا أمر الله. فعلى المسلمين أن يخافوا على أنفسهم، ولا خوف على الإسلام العظيم وعلى هذا الدين المكين من أن يصيبه شيء، وإنما الخوف علينا نحن المسلمين إذا فرطنا ولم نقم بحق الله تبارك وتعالى علينا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة، العصابة الجماعة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الطائفة المنصورة: لا تزال طائفة. والعصابة الطائفة أيضا، فتسمى جماعة وتسمى عصابة، يهديهم الله للتمسك بهذا الحق ويهدي بهم غيرهم، فهم يهتدون في أنفسهم ويهدون غيرهم. وهذه صفة العلماء الربانيين، أنهم لا يقتصرون على أنفسهم، بل يدعون غيرهم إلى الحق ويبصرونهم به ويهدونهم إليه، أي يرشدونهم إليه ويوضحونه لهم. وقد بين الله تبارك وتعالى صفة المفلحين الذين استثناهم الله رب العالمين من الخاسرين، كما في سورة العصر، فقال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فبين الله تبارك وتعالى مؤكدا ذلك بالقسم، والله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى أن يقسم لخلقه على ما يقول سبحانه وتعالى: سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر. والألف واللام في الإنسان للجنس، فجنس الإنسان في خسران، إلا من استثنى الرحيم الرحمن، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهم يتواصون بينهم بالحق الذي هدوا إليه وعملوا به، وهذا هو منهاج أهل السنة والجماعة. وقد قال الشافعي الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: لو ما أنزل الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم إلا سورة العصر لوسعت الناس، لأن الله تبارك وتعالى بين فيها الأمر ووضح فيها المنهاج وخط فيها سبيل الرشاد، فقال جل وعلا: إلا الذين آمنوا علموا الحق بدليله وعملوا الصالحات وعملوا به وتواصوا بالحق دعوا إليه وتواصوا بالصبر صبروا على الأذى فيه. فهي أربع كلمات: العلم والعمل والدعوة والصبر، معرفة الحق بدليله والعمل به والدعوة إليه والصبر عليه. يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، أي يحيي بهم السنن النبوية بعد أن درست وبعد أن امحت، فإنهم يبعثونها ويحيونها، هذه طريقتهم، يحيون السنن ويميتون البدع ويجددون الدين حتى يعود كما أنزل على سيد المرسلين محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ففي كل فترة من الزمان يبعث الله تبارك وتعالى لهذه الأمة من يجدد لها دينها من أهل الحق والسنة ومن أهل الهدى والرشاد، ينفون عنه عن الإسلام العظيم وعن الدين القويم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وهذا فضل من الله رب العالمين. ويا لله كم تعرض هذا الدين العظيم لهجمات أعداء حاولوا استئصاله وحاولوا الذهاب به ومحق أهله، فهجموا عليه بالقوة وهجموا عليه بالتشكيك وهجموا عليه بالشبهات وهجموا عليه بإثارة الفتن بين أهله وبالدعايات، ولكن الدين لا يزال غضا طريا كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكتابه وسنته، لم تصل إليه ولم تتعد عليه يد التغيير. وهيهات، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا هو القرآن بين أيدي الناس في المشارق والمغارب وفي جنبات الدنيا كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يغير منه حرف واحد ولا يكون، وهذا من حفظ الله رب العالمين. وكانت الكتب قبل إنما يستحفظ عليها الأحبار والرهبان، فكانوا يضيعونها تضييعا، يغيرون ويبدلون ويزيدون وينقصون ويحرفون كما حصل للتوراة والإنجيل، فلم يستحفظ ربنا تبارك وتعالى على الكتاب الخاتم الذي أنزل على النبي الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا من الخلق، وإنما تكفل سبحانه بحفظه، فلا يستطيع أحد كائنا من كان أن يغير منه حرفا واحدا. وهذا من الآيات البينات على أنه من عند ربنا رب الأرض والسماوات، وهو من نعم الله تبارك وتعالى الجل على هذه الأمة، وهو يدلك على أنه محفوظ بحفظ الله جل وعلا. فما أكثر الأعداء، إن العالم كله ليرمي المسلمين ونبي المسلمين وكتاب المسلمين عن قوس واحدة بكل ما يملكون من قوة وعتاد وبكل ما يملكون من أجهزة ودعايات وإعلام، ومع ذلك لم يستطع أحد قط على مر التاريخ وتوالي الأيام والدهور أن يغير في كتاب الله تبارك وتعالى حرفا واحدا. وقد دخل رجل يهودي كان حسن السمت على المأمون في مجلسه، فلما تعرف وبان له أنه يهودي دعاه إلى الإسلام قال: أسلم حتى نحسن إليك حتى نوليك على أمر من أمورنا، فأبى إلا أن يتمسك بالدين الذي هو عليه، فدعاه وحذره وأنذره وساق إليه التبشير والإنذار فلم يجب، غير أن ذلك كله عمل في قلبه عمله فخرج، ثم عاد بعد عام وقد دخل في دين الإسلام العظيم، فسأله المأمون عما كان، فقال: إني لما خرجت من عندك أردت أن أمتحن الأديان، فأتيت بنسخة من التوراة فزدت فيها 3 أضعافها، ثم ذهبت بها فبعتها في البيعة ولم يفطن أحد لما أدخلت فيها. ثم أتيت بنسخة من نسخ الإنجيل فزدت فيها 3 أضعافها، وذهبت بها إلى الكنيسة فبعتها ولم يفطن أحد إلى زيادة شيء فيها. وجئت بنسخة من القرآن فاستنسختها وزدت فيها شيئا فلم ترج قط ولا على الصبيان، فعلمت أنه محفوظ فشهدت شهادة الحق. يحيي الله تبارك وتعالى بهم السنن، ويميت بهم البدع، ويقيم بهم الملة العوجاء، لأنهم على قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمهما عوج الناس عن الحق بعث الله تبارك وتعالى فيهم من أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يردهم إلى الصراط المستقيم، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، وما اختلف فيه أي في هذا الدين أو في هذا الكتاب إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهم لم يختلفوا لأجل خفاء الحق عليهم ولا من أجل أنهم لم يهتدوا إلى الحق، وإنما اختلفوا بسبب البغي، بغي بعضهم على بعض بسبب أهوائهم، فهذا هو السبب في تفرقهم، وهذا هو سبب اختلافهم. سببه اختلافهم وتفرقهم الأهواء وحب الظهور، لم يختلفوا عن جهل أو عن خفاء في الحق، فهذا فيه إقامة الحجة عليهم في أنهم جاءهم الحق ولكنهم لم يلتفتوا إليه، وإنما اتبعوا أهواءهم وأغراضهم ومطامعهم في هذه الحياة. ففي الآية ذم الاختلاف، وفيها أن الواجب أن نجتمع على كتاب الله، ففيها ذم اتباع الهوى واتباع رغبات النفوس، وفيها أن الواجب على المسلم أن يكون اتباعه للحق وإن خالف الحق هواه، فعليه أن يتبع الحق حينئذ ولو خالف هواه، لأن الأمم السابقة كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فهؤلاء يتبعون أهواءهم لأنهم لا يتبعون إلا ما وافق أهواءهم، وأما ما خالف أهواءهم فإنهم يردونه، إما أن يقتلوا الرسول الذي جاء به وإما أن يكذبوه. فهذه هي طريقة الأمم السابقة الهالكة المعذبة، فالواجب على المسلمين أن يتنكبوا تلك الطريق وأن يحيدوا عنها، وأن يكونوا على السنن الأحمد الذي جاء به نبينا أحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالواجب علينا الاجتماع على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ولو خالف أهواءنا فإن هذا هو الخير الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما اتباع الهوى فإنه مضر. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فاتباع الهوى مفسدة، واتباع الهوى مضرة ولا يؤدي إلى خير أبدا. فاستثناهم الله تبارك وتعالى فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فبين أن اختلافهم إنما هو بسبب البغي والتعدي، تعدي بعضهم على بعض واتباع أهوائهم، ليس لخفاء الحق. فالحجة عليهم قائمة ومعذرتهم داحضة لا تقوم، لأن الله تبارك وتعالى قطع الأعذار، وأرسل الله تبارك وتعالى الأنبياء وأنزل الكتب، ولكن هؤلاء
كانوا لا يريدون الحق، فاستثنى الله تبارك وتعالى أهل الصدق، فهدى الله الذين آمنوا أتباع الأنبياء وأتباع السنة، وهم أهل السنة والجماعة من هذه الأمة، هم أهل الحق، أصحاب منهاج النبوة. فدل على أن هذا يحتاج إلى إيمان، فهدى الله الذين آمنوا، ولكن الهداية يضعها الله تبارك وتعالى في من يستحقها، وهم أهل الإيمان وأهل محبة الحق. فالله تبارك وتعالى يهديهم بإيمانهم ويهديهم بمحبتهم للحق، فدل على أن الهداية لها سبب وهو الإيمان، فهدى الله الذين آمنوا. الهداية لها سبب وهو محبة الحق والتجرد من أجل الوصول إليه، وأما الذين لا يتجردون من أجل الوصول إلى الحق فهؤلاء إنما يتبعون أهواءهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء لا يضرون المؤمنين شيئا، لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وهذا الحديث له ألفاظ، في لفظ لا تزال عصابة وهي الجماعة، وفي لفظ لا تزال طائفة على الحق ظاهرين أي منتصرين على غيرهم، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى في آخر الزمان، يعني قرب قيام الساعة حين تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى على الأرض مؤمن ولا يبقى إلا أهل الكفر والشرك، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا أن الساعة لا تقوم على المؤمنين، ولا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، وإنما تقوم على الكفار. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم من رواية عقبة بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفه حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور. رواه البخاري في الصحيح معلقا، وأصله معمر في جامعه، ورواه الإمام أحمد في المسند، وابن أبي شيبة في المصنف، والبزار في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير، وابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان في صحيحه، وغيرهم. وقد أخرج شطر الحديث الأول البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وأما شطره الثاني فقد رواه البخاري ومسلم رواية عائشة رضي الله عنها مرفوعا بلفظ: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فهؤلاء هم شرار الناس والعياذ بالله. فلا تقوم الساعة على مؤمن، وإنما تقوم على الكفار والمشركين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، وإنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. العلم ليس بكثرة المعلومات، ولا بكثرة الاطلاع، ولا بكثرة الاقتناء للكتب. العلم إنما هو بالفقه، بالفهم، بالاتباع، بالعمل. ولو كان العلم قليلا، فالقليل من العلم مع العمل الصالح والفقه في دين الله كثير، والعلم الكثير من غير عمل ومن غير اتباع لا فائدة فيه. فاليهود فيهم علماء، فيهم أحبار، ومع هذا لم ينفعهم علمهم وصاروا مغضوبا عليه. هؤلاء عصوا ربهم تبارك وتعالى على بصيرة. فليس القصد كثرة العلم وكثرة المطالعات، إنما المقصود الخشية والعمل. هذا هو المقصود بالعلم، وهذا هو طريق المنعم عليهم. كما قال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هم أهل العلم والعمل، غير المغضوب عليهم هم أهل العلم بدون عمل، ولا الضالين وهم أهل العمل بدون علم. فالأولون أهل العلم بدون عمل وهم المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون النصارى. وقد قال سفيان عند هذه الآية العظيمة من كتاب الله جل وعلا: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، فهم أهل علم بلا عمل، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى فهم أهل عمل بدون علم. فالعلم لا ينفع إلا مع العمل، والعمل لا ينفع إلا بالعلم، فلا بد من اجتماع العلم والعمل، هذا طريق المنعم عليه. وتأمل في الفاتحة المباركة التي تقرأها في كل ركعة من كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، ثم بينه ربنا رب العالمين: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالأولون اليهود أصحاب علم بلا عمل، ولا الضالين، وهؤلاء هم النصارى، هم أهل عمل بدون علم. فلا ينفعك العلم أبدا حتى يورثك الخشية، فإن العلم ليس بكثرة الرواية، إنما العلم ما أورث الخشية. وقد قال ربنا جل وعلا في كتابه العظيم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فقصر الخشية عليهم. فالعلم الذي لا يثمر خشية والعلم الذي لا يثمر عملا هو حجة على من تعلمه، وليس بحجة الله. فلينظر ماذا يدفع به عن نفسه بين يدي ربه إذا قيل له: قد علمت فما عملت؟ وحينئذ يتخلف عمله عن علمه. وهذه المسألة هي سبب صد كثير من الناس عن سبيل الله، فإن أكثر أهل العلم وأكثر طلاب الحديث وطلاب العلم إنما هم قطاع طريق في الحقيقة، لأنهم فصلوا بين العلم والعمل. فهؤلاء جلسوا على سبيل الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم، ويصدون الناس عنها بأعمالهم. فهؤلاء قطاع طريق في الحقيقة، وهم من أهل الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يحفظ حديثا ولا يتعلمه إلا عمل به، فقال: ما حفظت حديثا قط، يعني ولا تعلمته، إلا وعملت به، حتى إني رويت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورويت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما احتجم أعطى أبا طيبة الحجام رضي الله عنه دينارا، فلما احتجم أحمد رحمه الله على قلة ذات اليد بل على خلوها أعطى الحجام دينارا، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر لا يلزمه أن يقتدي به فيه، وإنما هي بركة المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما هو هذا القانون: استعينوا على حفظ الحديث بالعمل به. فلا بد أن يؤدى هذا الأمر على هذا النحو، وإلا كان صدا عن سبيل الله. لأن الناس إذا رأوا أهل العلم وطلابه يتكلمون كلاما ويعملون أعمالا مخالفة للكلام الذي تكلموا به، ساء ظنهم بالعلم أصلا، وقالوا: لو كان شيئا نافعا لنفع هؤلاء. ولكن هؤلاء أصحاب كلام لا رصيد له من عمل، وإنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، إنما العالم من اتبع الكتاب والسنن، وإن كان قليل المحصول والمحفوظ في العلم، بخلاف من كان محصوله في العلم كثيرة، أو عنده كتب كثيرة، ولكنه لا يعمل بها، فهذا لا فائدة له فيه. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: علمي معي حيثما كنت يتبعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إذا كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق، فهو يحفظه على ظهر قلبه ويطبقه في الحياة عملا ومنهاجا وسلوكا، فيكثر العلم ويزكو وينمو مع العمل الصالح. وأما علم بدون عمل فهو منزوع البركة وهو لا يستقر. والعلماء قسمان: علماء لسان وعلماء لسان وقلب، هؤلاء هم أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم والخشية هما العلم الصحيح، أما علم اللسان بدون خشية فهو علم المنافقين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا أجمعين. ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، لأن البدعة ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى من غير دليل من الكتاب ولا من السنة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما الرواية الأولى ففي الصحيحين، وأما الثانية فعند مسلم في صحيحه وعند البخاري معلقة، وهما من رواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فالذي يحدث البدعة والذي يعمل بها عمله مردود عليه. فأما الرواية الأولى فإنها متعلقة بما أحدث من الأعمال، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. وقد يقول قائل إن هذا لم يحدث وإنما اتبع المحدثة، فتأتيه الرواية الثانية دامغة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مردود لا يقبله الله تبارك وتعالى. لا بد من شرطين، من الإخلاص لله تبارك وتعالى من الشرك، ولا بد من المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل عمل خالطه ومازجه شرك فهو مردود، وكل عمل أسس على البدعة فهو باطل مردود، ولا يقبل إلا ما كان خالصا وصوابا. فأما الخالص ما كان لله، وأما الصواب فما كان على وفق سنة رسول الله. فإذا من خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب. فما دام مبتدعا فلا ينفعه علمه، ولو كان غزير العلم متبحرا إذا لم يكن متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد لمن حذره، أي حذره الإمام رحمه الله من السماع للحارث المحاسبي، وهو يقول له إنه يقول قال رسول الله، قال ويحك، وانتفخت أوداجه واحمر وجهه وانتفض. وقال رحمه الله تعالى كل من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع له. كثير من علماء الحديث، وكثير من علماء التفسير، وكثير من المتكلمين في الوعظ والإرشاد وما أشبه، وكثير من علماء الآلة من أهل البدع الأجلاد المحترقين فيها، لا يؤخذ منهم إلا إذا كانوا متبعين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يعمل بقول فلان وفلان، وإنما يعمل بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء وإن كانت عندهم كتب، وإن كانوا حفظة لكثير من العلوم، فهؤلاء مثلهم كمثل اليهود في قول ربنا جل وعلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الذي عنده مكتبة ضخمة ثم تسأله عن مسألة من مسائل العلم وهو تارك للعمل أو هو مبتدع، هذا كمثل الحمار يحمل الأسفار ولا يستفيد منها بحال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتقوى والإنابة والإخلاص، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.